بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع شذرات البلاتين في تراجم العلماء المعاصرين، وكم ينتفع العبد منا حين أن يقرأ في تراجم هؤلاء العظماء: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئكم العظماء الذين ترفع بهم الأمة الهامات والرؤوس، أولئك العلماء العاملون الناصحون الربانيون الذين ينبغي على الأجيال أن تقرأ في حياتهم وتراجمهم، لكي يكون ذلك منارا ويكون كذلكم أيضا مدرسة يتلقون من خلالها الدروس العظيمة والفوائد الكبيرة. فنسأل المولى عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول أو نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وكان آخر من تكلمنا عنه يا أبا سالم، نعم أحسنت، تكلمنا حول جوانب من ترجمة وحياة شيخ الإسلام الإمام المجتهد بقية السلف ومفتي المسلمين في زمانه، إنه سماحة الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولعلماء المسلمين. وسبق معنا وأن تكلمنا حول مولده ونشأته، وهكذا أيضا تكلمنا حول حياته العلمية وهكذا العملية، كيف كان بدايته في طلب العلم، ومن هم المشائخ الذين تتلمذ على أيديهم، ومن هم العلماء الذين تخرجوا على يديه. أيضا ذكرنا أبرز أعماله العلمية، تلكم المؤلفات النافعة والكتب المفيدة. ذكرنا كذلكم أيضا جانبا من صفاته الخلقية، وهكذا أيضا تكلمنا حول جانب تميز به رحمه الله تعالى، ألا وهو الغير على هذه الدعوة والدفاع عنها، ويتجلى ذلك في رده على المخالفين لهذا الدين. كان يرد على بعض الملاحدة ويرد على بعض العلمانيين، وهكذا بعض من ينتسب إلى العلم وعنده من المخالفات التي قد يغتر بها من يغتر من الناس. فكان رحمه الله تعالى لا يألو جهدا في الرد على أمثال هؤلاء نصيحة للمسلمين. تكلمنا كذلكم أيضا حول جانب عظيم من جوانب حياته وترجمته، ألا وهو ما عرف به من جلد وصبر سواء كان في جانب العبادة أو كان في جانب الدعوة أو كان في جانب العلم والتعليم، وهكذا حدث ولا حرج عن هذه أو عن هذه الأمور التي يظهر من خلالها صبره وجلده إلى آخر لحظات عاشها من حياته رحمه الله تعالى وغفر له. أيضا تكلمنا حول حرصه على النصيحة. أعمى يا إخوان ويصلي بجانبه شخص يرى لربما أنه يسابق الإمام فلا يدعه حتى ينصحه، صلى السنة رحمه الله ثم سمع شخصا أو طالبا شابا يقرأ القرآن قريبا منه فدعاه وحثه على أن يحفظ القرآن وأن يجعل له وردا من القرآن، فما هي إلا فترة وإذا بذلكم الشاب من حفاظ القرآن. وهكذا أيضا ذكرنا أنه كان لسانه رطبا بذكر الله، وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل من عرف الشيخ معرفة كبيرة أو معرفة قصيرة يرى ذلك في الشيخ، ولو من كان يستمع إلى بعض برامجه التي تبث في إذاعة القرآن الكريم ولا سيما برنامج نور على الدرب، وهكذا من سمع محاضراته ودروسه وفتاويه يرى ذلك جليا، يرى ذلك جليا. الشيخ ما يتوقف عن التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار وغيرها من أبواب الذكر، وهذا يا إخوان درس لنا جميعا أننا نكثر من ذكر الله عز وجل، فكم لهذا الإكثار من الذكر من أثر عظيم وثمار طيبة على هذا المسلم. أيضا تكلمنا أن من منهج الشيخ العلمي أنه كان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، فيقول لا أدري، يسأل عن بعض الأسئلة يقول أول مرة أسأل عن هذا السؤال، طيب ما جوابك يا شيخ؟ أنا متوقف لا أدري. ويذهب ويجمع إخوانه من اللجنة الدائمة ويتباحثون في بعض المسائل التي قد نحن اليوم ماذا نفعل؟ نفتي فيها سريعا، نفتي فيها سريعا، يتوقف فيها ابن باز، وهكذا لربما توقف معه غيره من العلماء الكبار. ولهذا قلنا ذات يوم أو ذات مرة جاء رجل يستفتي الشيخ رحمه الله تعالى، فقال الشيخ كعادته لما لا يعلم قال لا أدري، قال لا أدري. ولا تظن أن الشيخ يوم أن يقول لا أدري يشعر بخجل ويكون على استحياء، ماذا سيقول الناس؟ يقولها بكل تواضع رحمه الله تعالى. فاستغرب الرجل فقال له أنت تقول لا أعرف؟ يعني أنت ابن باز، أنت إمام المسلمين في زمنك، أنت مفتي الدنيا في عصرك، قال أنت تقول لا أدري؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال له أذن في الآفاق، أذن في الآفاق أن ابن باز لا يعرف، أن ابن باز لا يعرف. وهذا يذكرنا بأثر عن إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. الإمام مالك أتى رجل من مكان بعيد إلى المدينة وعنده مجموعة من الأسئلة، فكلما سأل الإمام مالك عن سؤال قال مالك: لا أعلم، لا أدري. كلما سأله عن سؤال قال: لا أعلم. فقال الرجل للإمام مالك: يا إمام، ماذا أقول للناس؟ الناس ينتظرون فتواك وإجابتك، ماذا أقول للناس؟ قال: اصعد على جبل وقل لهم: مالك يقول لا يعلم، مالك يقول لا يعلم. وهذا يا إخوان درس لطالب العلم، لا يستعجل في الفتية وأن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. جانب من جوانب حياة الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان سريع التأثر، سريع البكاء يا إخوان، فما أن يذكر له أحوال إخوانه المسلمين في بلد من بلاد الدنيا إلا ويبكي، ولربما يذكر ذلك في درس من دروسه فيغلب عليه البكاء فلا يستطيع أن يكمل الدرس، لا يستطيع أن يكمل الدرس. والتسجيلات التي تركها رحمه الله تعالى مليئة بمثل هذه الأمثلة. ذكروا عنه أنه كان يقرأ عليه الشيخ ابن قاسم، ابن قاسم في بعض دروسه، وهو القراءة في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمر أثناء القراءة على حادثة الإفك، ذكر حديث عائشة في قصة الإفك وما افتراه المنافقون، وهكذا ما مرت به أمنا عائشة وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسبب ذلك. بكى الشيخ رحمه الله تعالى وانقطع الدرس، ما استطاع أن يكمل. هكذا أيضا في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى تأثير هذه المصيبة على المسلمين، فلما بلغ دخول أبي بكر الصديق المسجد وعمر يخطب وذهابه إلى حجرة عائشة ونظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا بعد ذلك خطبته للناس وقوله: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا يا إخوان بكى الشيخ بكاء شديدا، وهكذا غيرها من المواقف المليئة في حياته رحمه الله تعالى وغفر له. مع كونه بكاء وسريع التأثر إلا أنه كان أيضا مزاحا، كان لربما يكثر المزاح والدعابة مع طلابه. ذكروا من مزاح الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له أنه ذات مرة جاءه رجل من أهل البادية، بدوي من أهل البادية، فسلم على الشيخ ذلكم البدوي وقبل رأس الشيخ ويد الشيخ وأنف الشيخ، فقال له الشيخ: من؟ الشيخ أعمى. قال له: من؟ فقال الرجل: ذيب ابن فلان ابن فلان. فقال الشيخ ممازحا لهذا الرجل، قال له طيب، قال له ذيب: بسم الله، عسى ما تأكل الناس. الشيخ كان ممازح معه، قال له ذيب: بسم الله، عسى ما تأكل الناس. فقال الرجل: أعوذ بالله يا شيخ، أعوذ بالله يا شيخ. فقال الشيخ: ما دري عنك، اسمك ذيب، اسمك ذيب. وهكذا أيضا ذكروا أن أخوان أتيا إلى الشيخ رحمه الله تعالى، فقال الشيخ: من؟ فقال الأول، فقال ماذا؟ فقال الأول: أنا اسمي ذيب. وقال الآخر: أنا اسمي ذياب، ذيب وذياب. وغالبا هذه الأسماء تأتي من البوادي شرسة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ممازحا لهما: الله يكفينا شركما، الله يكفينا شركما. وكذا ذكروا عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه ركب معه أحد طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ركب أو أن أحد طلاب الشيخ الألباني ركب مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سيارته. وكان الشيخ الألباني معروف بالسرعة في القيادة، سريعا. فقال الطالب للشيخ الألباني: خفف يا شيخ، خفف يا شيخ، فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة، يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فقال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة، فن القيادة. يعني الشيخ ابن باز يفتي بهذا الفتوى وما يسوق، لكن من كان يعرف فن القيادة يعرف أن هذا ليس فيه شيء. فانظروا إلى أدب الطالب. قال للشيخ الألباني: هل أخبر الشيخ ابن باز بهذا؟ ما راح مباشرة وأخبر الشيخ ابن باز، لا، قال للشيخ الألباني: يا شيخ، هل أخبر الشيخ ابن باز بهذا؟ فقال الشيخ الألباني: أخبره، أخبره. فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله بما قاله الشيخ الألباني ضحك، ضحك الشيخ رحمه الله، وقال لهذا الطالب: قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات. تصدم واحد أو تنقلب بالسيارة ومعك عدة أشخاص، فيلزمك أن تدفع ديتهم، أن تدفع ديتهم. وهكذا أيضا ذكروا عن الشيخ رحمه الله أنه جاءه أحد الناس إلى بيته، إلى بيت الشيخ، فدعاه الشيخ إلى العشاء. الشيخ يدعو هذا الرجل إلى أن يتناول وجبة العشاء معه، وهذا يا إخوان بحر لا ساحل له، كرم الشيخ رحمه الله تعالى. فاعتذر الرجل فقال: لا أستطيع. الرجل يعتذر يقول: لا أستطيع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، قال له ممازحا: أنت تخاف من زوجتك، أنت تخاف من زوجتك، تعشى معنا. فتعشى الرجل معهم. وذات مرة أحد زوجي حفيدات الشيخ رحمه الله تعالى جاء إلى بيت الشيخ يدعو الشيخ ابن باز إلى بيتهم، وأن يستضيفوه في بيتهم، يعزم الشيخ. فقال الشيخ رحمه الله: لا مانع، إذا تزوجت مرة ثانية نأتي إلى الوليمة إن شاء الله. إذا تزوجت مرة ثانية نأتي إلى الوليمة إن شاء الله تعالى. فذهب ذلكم الرجل وأخبر حفيدة الشيخ، قال: والله دعونا الشيخ لكي يأتي لزيارتنا ويأكل معنا، فلم يبدي الشيخ مانعا، لكن قال: إذا تزوجت مرة ثانية أتينا ماذا أو سنأتي إلى الوليمة إن شاء الله عز وجل. فماذا فعلت هذه البنت؟ غضبت، أخذت الهاتف مباشرة تتصل على الشيخ وتكلمت مع جدها، فقال أو فقالت: كيف يا شيخ، يعني أنت تحرض على الزواج علي؟ قالت: كيف يا شيخ؟ فقال: نحن نمزح معه، نحن نمزح معه وماذا، وعدهم بأنه سيأتي إلى بيتهم بغير زواج، بغير زواج. وهكذا أمثلة كثيرة تدل على دعابة، وهذه الدعابة يا إخوان ترفع في قدر الشيخ، تدل على تواضعه وعلى ماذا، عظيم خلقه رحمه الله تعالى وغفر له. فهذه جوانب عظيمة. ونختم هذا المجلس بروائع من صور حفظ الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ يا إخوان أعمى، وكما سبق معنا بدأ المرض عنده وله من العمر 16 سنة، فلما أكمل 19 سنة أصبح لا يرى شيئا، أصابه عمى، لكن عوضه الله عز وجل بحافظة قوية. ولهذا قلنا حفظ القرآن في صغره، وهكذا كان يحفظ الصحيحين. ذكر صاحب كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، قال: وهو أي ابن باز ممن من الله عليه بحفظ الصحيحين واستحضارهما. البعض يحفظ يا إخوان لكن ما يستحضر، تقول له: سمع باب مثلا كذا وكذا من كتاب الصلاة من صحيح البخاري، قد لا يستحضر. الشيخ يحفظ مع قوة استحضار ولا يكاد يفوته من متونهما شيء، إلا اللهم أنه سئل مرة قال: ونحن على طعام الغداء عنده، فقال السائل: يا شيخ هل تحفظ الصحيحين؟ فأجاب قائلا: نعم ولله الحمد والمنة، إلا أن صحيح مسلم يحتاج إلى نظر وتربيط، ربط بين الأبواب وبين الكتب، إلا أن صحيح مسلم يحتاج إلى نظر وتربيط. وهكذا ذكر الشيخ عبد العزيز السدحان في كتابه الإمام ابن باز نماذج كثيرة من حفظ الشيخ وضبطه. فمن ذلكم قال: وقد ذكر الشيخ الدكتور محمد الشويعر أثابه الله تعالى أن الشيخ عبد العزيز ابن باز مر عليه حديث في إحدى الكلمات التي سمعها، فطلب منه أن يبحث الحديث، وبعد البحث المضني لم يعثر على الحديث، ما عثروا على الحديث. فقال الشيخ: بعض المحدثين يضعون الحديث في غير مظنته. ثم قال للشيخ محمد الشويعر، قال له الشيخ ابن باز: أحضر كتاب الإيمان للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. قال: فأحضرته ثم قال الشيخ افتح صفحة كذا وحدد رقمها، ففتح الصفحة قال اقرأ السطر الثاني عشر من هذه الصفحة، فنظر السطر الثاني عشر فماذا قال؟ فوقعت على الحديث بعينه. ثم قال الشيخ ابن باز قال انظر إلى الهامش أي أسفل، قال فوجدت هامشا يحيل على سنن النسائي. ثم قال الشيخ كتاب الإيمان أي للشيخ محمد ابن عبد الوهاب آخر مرة قرأته منذ عام، وحدد سماحته اسم القارئ عليه وهو الشيخ صالح ابن حسين، انتهى كلامه. وهكذا ذكروا أن الشيخ كان يحفظ الجزء والصفحة ويصحح الكتب من حفظه رحمه الله تعالى، وله موقف مع الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولو تذكرون أنه مر معنا أن الشيخ الشنقيطي آية في الحفظ، وأنه من مشائخ ابن باز رحمه الله تعالى. قالوا كان الشيخ الشنقيطي يبحث من بعد الفجر إلى صلاة الضحى عن حديث ذكر ابن كثير في تفسيره أنه في سنن أبي داود، فبحث عنه العلامة الشنقيطي فلم يجده. يقول الشنقيطي أنا لا أتهم ابن كثير لكنني لم أجده، قال وأنا أبحث، قال فإذا بالباب يطرق، وإذا بالباب يطرق، قال فقمت ففتحت الباب فإذا الشيخ عبد العزيز ابن باز جاء يسلم. مار دق على الشيخ أو دق على الشيخ الشنقيطي لكي يسلم عليه، قال يسلم وهو عند الباب لم يدخل. قال الشنقيطي يا شيخ عبد العزيز إن ابن كثير ذكر أن حديث كذا في سنن أبي داود، وأنا من بعد الفجر أبحث ولم أجده، أين هو؟ فقال الشيخ ابن باز موجود، هو موجود في كتاب كذا في صفحة كذا. فقال الشيخ الشنقيطي الآن تفضل يا شيخ، الآن تفضل يا شيخ. أمثلة كثيرة يا إخوان من نماذج حفظ الشيخ رحمه الله تعالى، مما يدل على إمامته في هذا الباب. وهذا المجلس الثالث من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من ترجمة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ولعل الله عز وجل أن ييسر مجلسا رابعا في مذاكرة سيرته وترجمته رحمه الله تعالى، عسى أن يكفي بالوفاء ببعض هذه الجوانب، وإلا زدنا مجلسا خامسا. فأسأل المولى جل في علاه أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يغفر له ولعلماء المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وأن يجمعنا بهم في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.